إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تأملت في بداية حياتنا الأخرى فوجدت أن بدايتها تكون في القبر. قال ربنا تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب، الحديث الشهير الطويل والذي فيه: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، فإذا دخل قبره سئل: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه الأسئلة الثلاث نحن بحاجة إلى إجابة صادقة عليها في حياتنا الدنيا، حتى إذا وصلنا إلى قبورنا كان الجواب حميدا مرضيا إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من ربك؟ ربنا الله سبحانه وبحمده. والرب في لغة العرب وفي لسان العرب هو المالك والمتصرف والسيد. يقال فلان رب البيت، أي مالكه وسيده والمتصرف في شؤونه. فربنا سبحانه وبحمده هو الخالق جل وعلا، وهو الرازق جل وعلا، وهو المدبر لجميع شؤون حياتنا سبحانه وبحمده. ولقد أيقن بهذه الحقيقة مشرك العرب، فكانوا يعتقدون أن لهم ربا خالقا رازقا مدبرا، وكانوا يعتقدون وجوب وحدانيته في البر، فإذا نزلوا في البحر وإذا وقع ما وقع عليهم نرى منهم شركا وكفرا وطغيانا. وبعضهم كما روى الإمام البخاري عن أبي رجاء الجارودي أنه قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا أفضل منه عبدناه، فإن لم نجد حجارة أتينا بحثوة من تراب، أي جمعنا ترابا، ثم أتينا بشاة فحلبت، ثم وضعنا هذا الغبوق على هذا التراب فصيرناه صنما يعبد فعبدناه. كانوا يعتقدون أن لهذا الكون ربا، إلا أنهم كانوا يشركون به سبحانه وبحمده عند الرخاء. رأينا ذلك عباد الله فيما قرأناه عن مشرك العرب وعن الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء الإسلام وأمر أتباعه بتوحيد الرب جل وعلا، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة القلب معرفة تستلزم الإذعان له سبحانه وبحمده، وتستلزم اليقين بوجوده سبحانه وبحمده، وتستلزم الاستسلام المطلق لشرعه سبحانه وبحمده، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولا يصح توحيدك إلا إذا اعتقدت اعتقادا جازما أن ربك هو الرب الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده دون غيره. ولا يصح توحيدك إلا إذا اعتقدت أن لهذا الإله أسماء حسنى وصفات عليا تليق به سبحانه وبحمده. قال ربنا جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلا بد وأن تصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، إذ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك قل هو الله أحد. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله تعالى: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، إذ الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أيقنت بهذا فإن النتيجة المنطقية أنك ستفرد إلهك بالعبودية، فلا تصرف عبادة ظاهرة أو باطنة لغير الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلن تصلي إلا لله، ولن تصوم إلا لله، ولن تقوم بشعائر الإسلام الظاهرة أو الباطنة إلا وفق ما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هو القائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. كذلك فإنك ستعتقد اعتقادا جازما أنه لا يسير هذا الكون في كل شؤونه سوى ربنا تبارك وتعالى وإلهنا، فلا يسعك كمسلم أن تعتقد أن لك ربا خالقا رازقا مدبرا ثم بعد ذلك تعتقد أن المخلوقين هم الذين يسيرون أمر الله ويسيرون أمر هذا الكون بالقوانين الوضعية العمياء العرجاء التي يتحاكم الناس إليها اليوم، والتي أخرجت الظلمة وأبقت على المتقين البررة، فكان ما كان من انتشار الظلم والبغي بين أبناء الملة الواحدة. لا يسعك أبدا أن تعتقد هذه القسمة التي هي قسمة ضيزة، قسمة فاسدة هالكة، أن تعتقد أن لك ربا وأن لك إلها تركع له وتسجد، فإذا خرجت من محرابك سرت في هذه الحياة الدنيا في حياتك السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأخلاقية بعيدا عن منهج الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإنه من اعتقد بهذه الازدواجية وتلك الثنائية أن الدين هو مجرد علاقة خاصة بين العبد وربه، فإذا خرج في هذه الحياة خرج يمرح ويفرح بعيدا عن شرع الله تبارك وتعالى، فقد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب الله ورسوله فقد كفر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ف فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. معرفة الرب تبارك وتعالى تكون بالنظر في الآيات الشرعية المستنبطة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكون بالنظر في الآيات الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لماذا نقول هذا؟ لأن الاختراق الذي انتشر بين كثير من فئات شباب المجتمع لا سيما شباب المرحلتين الثانوية والجامعية ممن يعمدون إلى الإنترنت والفيسبوك والتويتر وغيرها من أدوات الاتصال الحديثة، انتشر بينهم إلا من رحم ربي ظاهرة خطيرة تقوض مجتمعنا المسلم. هذه الظاهرة هي ظاهرة التشكك والإلحاد عياذا بالله تعالى، فصرنا نسمع ما كنا نسمع من آبائنا وأجدادنا في الستينيات والخمسينيات عن جماعات تتشكك في وجود الله وتقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، صار هذا دينهم وصارت تلك عقيدتهم الخريبة عياذا بالله تعالى. فالحمد لله الذي ثبت الإيمان في قلوبنا، ونسأل الله أن يتوفنا وإياكم مسلمين موحدين. من ربك؟ قال ربي الله. ما دينك؟ قال دين الإسلام. والإسلام إذا أطلق في لغة العرب فإنما يراد به الاستسلام، ومنه قوله سبحانه فلما أسلم وتله للجبين، أي الاستسلام المطلق لمجرد سماع هذا الأمر، هذا يطلق عليه لغة الإسلام. والإسلام له معنيان، معنى عام وهو التعبد بما شرع سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه ورسله منذ بعثة الأنبياء والرسل وإلى يوم أن تقوم الساعة، ودل على هذا آيات كثيرة من كتاب ربنا تبارك وتعالى، منه قوله سبحانه ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا الآيات. والإسلام بالمعنى الخاص وهو الذي تعبدنا الله به نحن المسلمين، وهو الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى والوحي من الله تبارك وتعالى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا هو الإسلام، استسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكنك أن تزعم أنك مسلم إلا بمقتضى إيمانك بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبهما يثبت الإسلام الظاهر لك. أما حقيقة الإسلام فلا تتحقق إلا بالإيمان بمقتضيات هذه الكلمة، لا بد وأن تعتقد أن لهذه الكلمة، أقصد شهادة التوحيد، أن تعتقد أن لها مدلولات وأن لها مقتضيات وأن لها شروطا وأن لها ما يستلزم أن تعتقده وأن تؤمن به وأن يظهر آثاره عليك في سلوكك العام. ما دينك؟ الإسلام، الاستسلام لله ورسوله. فمن لم يستسلم لله ورسوله واستسلم للأهواء أو الفرق الضالة أو الأفكار العلمانية الوضعية، ومن زعم أن الإسلام حكمه قاصر لا يصلح إلا لفترة زمنية خاصة برسول الله وصحبه الكرام، وأنه لا يصلح أن يحكم الزمان والمكان، هل يسمى هذا مسلما؟ دعونا نتعرف على الإجابة مما أورده الإمام البخاري في صحيحه أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه تنازع مع جار له حول سقي الماء. واحنا فلاحين فاهمين ان بتبقى في مشاكل بتحصل بين الرجل وبين جيرانه اذا كان سقي الماء عن طريق المطر، فبيحصل ان انت بتبقى عايز تروي بقى قبل مين؟ قبل جارك، لان المية مش متوافرة عن طريق الميكنة فبتحصل مشاكل. فحدثت المشكلة بين عبد الله بن الزبير بن العوام وبين جاره في أحقية السقيا لمن؟ مين يسقي قبل ايه؟ قبل مين؟ فلما تنازع قال عبد الله بن الزبير بن العوام انطلق بنا إلى رسول الله. وهنا السؤال الذي لا بد من طرحه لذوي الألباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل مزارعا. الرسول كان فلاح؟ ها؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن فلاحا، لم يكن مزارعا عليه الصلاة والسلام. اشتغل بالرعي عليه الصلاة والسلام، واشتغل بتربية الماشية والأغنام إلى غير ذلك مما صح عنه، ولكن لم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل إيه؟ مزارعا. طيب عبد الله بن الزبير هيحتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس مزارعا، ليس فلاحا، ليه هيحتكم له؟ ليه ما احتكموش لفلاح، لمزارع؟ فكان الجواب على ذلك أن الإسلام لا يثبت لك إلا بالاستسلام لله ورسوله. فإذا أردت معرفة حكم الله ورسوله حتى في قضيتك الخاصة، ألا وهي قضية الزراعة والسقيا وأحقية ذلك، حكم الله تبارك وتعالى في ذلك، فلا بد من الخضوع والإذعان لله ورسوله. حكم الله يتعرف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذه الصحابة حكما صافيا من من؟ من الرسول. ما قالش بهذه الازدواجية التي تسمعون بها اليوم، ايه اللي دخل الرسول في الزراعة؟ ايه اللي دخل الإسلام في الزراعة؟ ايه اللي دخل الإسلام في السياسة؟ ايه اللي دخل الدين في الحكم؟ ايه اللي دخل الدين في الاقتصاد، في الاعلام؟ هذه الازدواجية المصطنعة التي يجتهدون الان على تقريرها ليبدلوا دين الله في ارضه، ليتعبد الناس بدين جديد يصبغونه بصبغة ظاهرة يقال لها الاسلام، وهي الكفران. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمع من عبد الله بن الزبير وبعدما سمع من جاره، حكم رسول الله لعبد الله بن الزبير، فقال الجار: والله ما حكمت له إلا لقرابته منك. يبقى كده اعترض عليه، على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله قرآنا يبين لنا خطورة الاعتراض على حكمه وحكم رسوله وتحكيم الأهواء والعقول والأفكار الوضعية وما شابه ذلك. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يثبت لهم الإسلام. فعبر الله تعالى كما ذكر ذلك القرطبي وغيره، فعبر الله تعالى في هذه الآية بالإيمان وأراد به الإسلام، إذ الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا في السياق افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، كما هو مقرر عند علماء الاعتقاد. لا يثبت الإسلام لمن اعترض على حكم الله ورسوله وزعم أن هذه تجارة بالدين، وأن المطالبين بالتحاكم إلى دين الله تعالى هم متأسلمون كما يقال هذه الأيام. ما دينك؟ ديني الإسلام، الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والاستسلام لشرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الرجل الذي بعث فيكم؟ إنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، النبي الخاتم الذي أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل لينقذ الناس من عبودية الأوثان ومن الشرك والزيف والزيغ والضلال، وليحفظ الله تبارك وتعالى به توحيده. ولهذا قال ربنا سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا هو النبي الخاتم، فلا نبي بعده، وهذا على خلاف ما يزعمه الزاعمون هذه الأيام من فرق كافرة ضالة زائفة زائغة يقال لها فرق البهائية والقديانية، إذ يزعمون نبوة بعد رسول الله، ونحن نعتقد ختم النبوة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب فلا نبي بعدي. سخر من ذلك أناس بالمغرب ادعوا أن امرأة نبية آخر الزمان، وتناسوا ما أجمع عليه المسلمون أن النبوة لا تنعقد ولا تكون إلا في الرجال، وأنها ختمت بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما قيل لهذه المرأة في المغرب: أكفرت بمحمد؟ قالت: لا، فهو القائل أنا العاقب فلا نبي بعدي، ولم يقل أنا العاقب فلا نبية بعدي. سخرية واستهزاء بمقام نبينا الرفيع صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم. الإيمان بنبيك يستلزم يقين القلب وتسليم الجوارح بأنه نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، ويستلزم الإيمان بذلك أيضا تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، فلا تتعامل مع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتقائية، لأن مدرسة خبيثة انتشر صيتها هذه الأيام تقول كل ما جاء به محمد يعرض على العقل، فما قبله العقل فهو دين محمد، وما رده العقل فليس عندنا بدين. فهل يحكم العقل القاصر على الوحي المعصوم كتابا وسنة؟ عندهم نعم، وعندنا أن العقل له حدوده ومجالاته، فإذا اصطدم العقل بالشرع فإن هذا الاصطدام لا ينشأ إلا عن عقل فاسد، إذ لا مصادمة أبدا، ولم يأتي الإسلام أبدا بمستحيلات، وإنما جاء الإسلام بما يحير العقول، تصديقه في كل ما أخبر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فانتهوا، الائتمار بكل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فقسموه إلى قشور ولباب، فما وجدتم أن فيه لبابا من وجهة نظركم فامتثلوه، وما وجدتموه من وجهة أنظاركم القاصرة إنما هو مجرد قشور، كما نفعل بقشر البرتقال نرمي به فلكم ذلك. لم يقل رسول الله هذا، ولم يسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، والاحتكام إلى شريعته صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته هو البرهان العملي على ذلك. إنني أعجب غاية العجب إلى أناس يحتفلون بعيد الفن، ثم بعد ذلك أجد بعض هؤلاء الذين يسمون زورا وبهتانا بالفنانين، إذا ذكر رسول الله دمعت أعينهم وقالوا إذا سمعنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتقنا إليه، والله إنه لشوق كاذب. ألم يقل الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ قال الحسن رحمه الله ادعى قوم حب الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أين هذا من واقعنا نحن المسلمين؟ يا أهل الإسلام، إن الإسلام أمانة ستسألون عنها، وإن اتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم من غير غلو أو جفو أمانة ستسألون عنها، وإن توحيدكم أمانة ستسألون عنها، فأعدوا للسؤال جوابه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أنا حديث عهد بحرم، وقد ذهبت إلى بلاد الحرمين زادها الله تشريفا وتعظيما. في الفترة الماضية حيث يجد الإنسان ضيقا وهما وحزنا وكروبات وظلمات بعضها فوق بعض مما نلاحظه في بلادنا، نسأل الله أن يفرج عنا وعنكم وعن أمة محمد. ذهبت بمعنى جديد في هذه العمرة، فوجدت شيئا عجبا أحسست به إحساسا جديدا هذه المرة. وجدت عز الإسلام في المسجد الحرام وفي مسجد سيدنا رسول الله. فإذا وقفت يا عبد الله في أي ساحة من الساحات ووجدت الملايين التي تتدفق من كل مكان، وجدت العرب والعجم، وجدت كل أصناف البشر على اختلاف لغاتهم وأفكارهم وطبقاتهم، وجدت هؤلاء، أدركت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أدركت عز الإسلام في أول يوم ذهبت به مع إخواننا الشباب، وقفنا بعد صلاة الفجر عند آخر بلاط الحرم في الساحة الكبيرة خارج الحرم، ووقفنا نتأمل الملايين التي تتدفق بعد صلاة الفجر للخروج من المسجد الحرام. وقفنا وقام بعض الشباب بتصوير هذا المنظر الهائل في شارع واحد فقط، فوجدنا ملايين لا يحصيها إلا الله ولا يمكن تعدادها إلا كالنمل. إذا رأيت سرب النمل ولا تستطيع إحصاءه رأيت هذا المنظر، فأيقنت أن الإسلام منتصر، وإن خذل في بلد من البلاد أو بلدة من البلدان فإن الله لا يدع دينه أبدا للمنافقين أو الظالمين أو المجرمين، إذ الله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله يقول وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، والله يقول فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. أدركنا عز الإسلام، إذا وقفت ووجدت الناس ترتعد لمجرد القرب من قبر سيدنا رسول الله بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووجدت الملايين ترجو شفاعته وتسأل الله تعالى رفقته في الآخرة، أدركت مدى تأثير هذا النبي في الأعاجم قبل العرب. ولكن البشرى التي أسوقها قبل نزولي من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول خطبة لي بعد عودتي من هذه البلاد المقدسة، أنني سمعت العربية والعجمية، الأبيض والأسود، العالم والعامية يدعو الله تعالى لأهل مصر. تعجبت غاية العجب حينما ركبت مصعدا من المصاعد وكان إلى جوار امرأة كبيرة مسنة فسمعتني أتكلم بالعربية فقالت بالإنجليزية السؤال الشهير: من أين أتيت؟ فقلت لها: من مصر. فردت قائلة: مصر عز الإسلام. بكيت والله يومها أننا لا ندرك قيمة ديننا ولا قيمة بلادنا، وأننا لا نتفهم أن إسلامنا هو سبب ريادتنا، ليس في بلادنا العربية المحيطة حولنا وفقط، بل حتى في بلاد الأعاجم. في باكستان قابلت سماحة الشيخ الحكيم الترمذي المفتي الذي يفتي الناس في المسجد الحرام، فسألته عن النازلة المصرية كما سألت غيره، الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد البدر والشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي، وسألت كثيرا من أهل العلم عن مسائل مشكلة في النازلة المصرية التي نحن فيها، فوجدت الرجل يبكي ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، أسأل الله أن يجعل لكم مما أنتم فيه فرجا ومخرجا. نظرت إلى وجهه فعلمت أنه وجه رجل صالح فيما أحسب، وأن دعاءه ودعاء الآلاف والملايين لن يذهب هباء إن شاء الله في الوقت الذي يشاءه الله ويقدره. في المسجد النبوي بعدما قضى الإمام خطبته، وكانت خطبة رائعة من أروع ما سمعت، وجدت الإمام يبكي في آخر الخطبة وهو يدعو ويشدد في الدعاء لبلاد المسلمين عموما ولبلدين خصوصا، إنها سوريا ومصر، ويكثف الدعاء لهذين البلدين لشرفهما ولما حل بهما ولما نرى فيهما. أردت أن أسوق هذه البشرى رفعا لليأس والهم والكر الذي أصابنا وأصاب المسلمين وأصاب بلادنا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا. نسألك في هذه الساعة الطيبة والأئمة على المنابر والمسلمون ركع سجود أن تحفظ بلادنا وبلاد الإسلام من كل فتنة وسوء. اللهم من أرادنا وديننا وإخواننا ومساجدنا وأهل الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وأهل الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدبيره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة على من ظلم أهل الإسلام في مصر وفي سوريا وفي أفغانستان والعراق والشيشان. اللهم اجعل الدائرة على من ظلم الإسلام وأهله في أنغولا، ومن ظلم الإسلام وأهله في أفريقيا الوسطى يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم أحزاب الظلم والطواغيت، اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم، فارق بين كلمتهم، خالف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انتقم ممن سفك دماء المسلمين، اللهم انتقم ممن قتل المسلمين وذبح المسلمين واستحل حرمات المسلمين واستحل مساجد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انتصر لدماء المسلمين، اللهم انتصر لدماء المسلمين. اللهم عليك بكل من ظلم المسلمين. اللهم لا تمكن اليهود والأمريكان من رقابنا ولا تمكن العملاء والمنافقين منا ولا من بلادنا ولا من أمتنا يا رب العالمين. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن ينتصر. اجمع كلمة أهل مصر، اجمع كلمة أهل مصر على كتابك وسنة نبيك وعلى أتقى قلب رجل فيهم. احفظنا من الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب هذا البلد، واحفظ بنات هذا البلد، واحفظ أطفال هذا البلد، واحفظ شيوخ هذا البلد، واحفظ نساء هذا البلد وسائر أهل الإسلام. اللهم فك الحصار عن أهلنا في غزة. اللهم لا تمكن منهم اليهود الملاعين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم وانتقم منهم يا رب العالمين. اللهم انصر أهل سوريا، اللهم انصرهم على بشار الأسد العلوي الفاجر الكافر. اللهم انصرهم عليهم، اللهم انصرهم عليه وعلى كل من أعانه وأيده يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم جميعا وأقم الصلاة.